قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أولى محاضرات ملتقى خير أمة. هذا الملتقى الذي تقيمه جمعية إحياء التراث الإسلامي ممثلة بلجنة الدعوة والإرشاد واللجنة النسائية في منطقة العرضية، وسيكون في هذه المحاضرات إن شاء الله يعني دروس ومحاضرات وأسئلة وأجوبة، وكذلك أنشطة في المخيم الخاص في الملتقى النسائي، لأن الأصل في هذا الملتقى أنه يعني ملتقى نسائي، إلا أننا أثرنا أن نشارك الجميع الرجال والنساء، خاصة أن الشيخ سوف يلقي المحاضرة، فقلنا أن تكون هذه المحاضرة أو رأينا أن تكون هذه المحاضرة للجميع للرجال والنساء، إلا أن يعني هذه المحاضرات يعني حضور النساء أكثر. وحقيقة أشكر في بداية هذا الملتقى الهيئة العامة للشباب الرياضة خاصة في مركز العرضية على يعني استضافتهم لهذا الملتقى، وهذه أول مرة يتم استضافة فيها الملتقى، فيستفاد من ما في المنطقة من مرافق مثل هذا المرفق الجميل لهيئة الشباب الرياضة مركز الشباب العرضية، ونتمنى أن يتواصل التعاون والتكاتف في مثل هذا الأمر كما قال ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل أيضا لإخواني في لجنة الدعوة والإرشاد على جهدهم الكبير الذي بذلوه لأن يخرج هذا الملتقى بهذه الصورة، وكذلك جميع الأخوات العاملات في اللجنة النسائية بجميع فروعها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل هذه الجهود، جهود هيئة شباب الرياضة ولجنة الدعوة والإرشاد واللجنة النسائية بالنجاح، وأن يكون لها الأثر البالغ في منطقة العرضية وما حولها، وأن يكون هذه المحاضرات في موازين حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستضيف في هذا اليوم الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عادل المطيرات، ونشكر له إجابته لدعوتنا، خاصة وإن كانت هذه الدعوة متأخرة، يعني قبل أمس تقريبا كانت الدعوة، وإلا أن الشيخ جزاه الله خير آثر إجابة الدعوة وتكبد المشقة والعناء ويعني استقطاع جزءا من وقته بعد اعتذار الشيخ فهد تويجري عن حضور من المملكة العربية السعودية. فنشكر للشيخ الدكتور عادل مطيرات يعني هذه الوقفة وهذه الاستجابة لهذه المحاضرة. وأولى محاضرات هذا الملتقى وهذه المحاضرة ستكون بعنوان خير أمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، موضوع هذا الملتقى هو جزء من آية قرآنية، وهي قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وحسنا فعل المنظمون لهذا الملتقى بأن اقتطعوا جزءا من هذه الآية الكريمة لتكون عنوانا لهذا الملتقى، وهو خير أمة. إننا نتكلم عن أمة هي خير الأمم، فضلها ربها سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن الإنسان المسلم لا يفتخر بأنه من هذه الأمة المباركة، وهذه أعظم نعمة أن تكون من أمة الإسلام. نحمد ربنا عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن جعلنا من أمة الإسلام. تصور نفسك لو كنت من عباد الأوثان، أو كنت يهوديا أو نصرانيا، أو تعبد النار أو تعبد البقر، ماذا يكون مصيرك؟ فهذه نعمة عظيمة ينعم الله عز وجل بها علينا أن جعلنا من أمة الإسلام التي هي خير الأمم. هذه الأمة وصفها الله عز وجل أو ذكر خيريتها في أمرين عظيمين، وهذان الأمران هما عماد الدين، بل كل أصول الدين وفروع الدين تدخل ضمن هذين الأمرين العظيمين اللذين ذكرهما الله عز وجل في القرآن، حيث قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صفتان عظيمتان تبينان خيرية هذه الأمة: الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سأتكلم في هذه الدقائق المعدودة باختصار شديد وإشارات ونقاط سريعة حول هذين الأمرين العظيمين. الله عز وجل جعل هذه الأمة خير الأمم لهذين الأمرين العظيمين التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة الحرص عليهما: الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإيمان يعرفه العلماء بأنه تصديق بالجنان يعني القلب، بالجنان يعني القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فالأمة متصفة بهذا الإيمان الذي هو الدين كله. فالإيمان يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. فإذا كان الإنسان مؤمنا وجب عليه أن يلتزم بالأعمال الباطنة يعني الأعمال القلبية. المؤمن يحرص على أن يكون في قلبه هذه الأعمال القلبية: الإخلاص لله عز وجل، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الاستعانة، حسن الظن بالله عز وجل، الصدق، اليقين. أعمال عظيمة هي من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، وهذا هو أصل الإيمان ومنبع الإيمان. فهذه الأمة أمة مؤمنة. كل إنسان في هذه الأمة ينبغي أن يحرص على إيمانه، وأن يكون مؤمنا بالله حقا، وأن يكون مؤمنا بقلبه قبل أن يكون مؤمنا بأعماله وجوارحه. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، وأن معاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح، وأن المسلم إذا كان مؤمنا حقا فإنه يحرص أول ما يحرص على أن ينقي هذا القلب من كل الشوائب التي قد تحبط أعماله. املأ قلبك بالإيمان، حب الله عز وجل وخوفه ورجائه. املأ قلبك بالصدق والإخلاص واليقين والتوكل وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه أعظم مقامات الدين. هذه الأمة أمة مؤمنة، كل فرد مؤمن لا بد أن يترجم هذا الإيمان القلبي إلى واقع عملي. فلا يكفي إيمان بالقلب دون إيمان بالعمل والجوارح. ولذلك إذا قرأت في القرآن فستجد الإيمان مقرونا بالعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما في القرآن يقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح. فإذا أردت أن تكون مؤمنا فلا بد أن تؤمن بقلبك بهذه الأعمال القلبية، ثم تترجم هذا العمل القلبي إلى واقع عملي بقولك ولسانك وبجوارحك. هذه الأمة أمة إيمان، ولذلك تجدها أمة عمل، أمة عمل وأمة صدق وأمة يقين وأمة إخلاص. المؤمن يحقق الإيمان تحقيقا عمليا، فتجد قلبه خاليا من أمراض القلوب، هذا تحقيق للإيمان، فلا رياء ولا سمعة ولا عجب ولا غرور ولا سوء ظن بالله وسوء ظن بالناس ولا كبر ولا حسد ولا بغضاء ولا حقد ولا نفاق ولا شك ولا ريب. هذا من شأن الإيمان، يطهر قلبه من أمراض القلوب. المؤمن تجده مؤمن حقا، مؤمنا حقا في أعماله، سواء كانت عبادته مع ربه عز وجل أو معاملته مع خلقه، مع خلق الله سبحانه. هذا هو الإيمان. المؤمن قوام بالليل، صائم بالنهار، أمواله ينفقها في سبيل الله، يحرص على مكارم الأخلاق. هذا هو المؤمن. أمة الإسلام أمة أخلاق، لا يليق بأمة الإسلام أن تكون بعيدة عن الأخلاق. لما ذهب أحد العلماء أو المؤلفين إلى بلاد الغرب فقال كلمة مشهورة، قال: رأيت الإسلام ولم أرى المسلمين، ولما رجع إلى ديار الإسلام قال: رأيت المسلمين ولم أرى الإسلام. فنجد أن كثيرا من الدول التي لا تدين بدين الإسلام نجد فيها كثيرا من الأخلاق. نعم هي أمم منحطة في أخلاقها ومعاصيها، لكن بعض مكارم الأخلاق بارزة، تجد فيها الصدق والأمانة والوفاء بالعهود، هذا شيء بارز. لماذا تتخلق الأمم الكافرة بأخلاق الإسلام والله عز وجل أمرنا بأن نتخلق بهذه الأخلاق؟ الإنسان يتضايق ويعتصر قلبه ألما عندما يرى أمة الإسلام، أمة الإيمان، بعيدة عن أخلاق النبوة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هل يليق بأمة الإسلام وأمة الإيمان أن تكون بعيدة عن أخلاقها؟ إننا نلاحظ بعض المسلمين من هو مسلم بلسانه فقط، تجده فظا غليظ القلب، تجد معه الشدة في القول والمعاملة، تجده يكذب ويسب ويشتم ويغتاب الناس ويوقع بينهم بالنميمة، تجده يغش في المعاملات. وك كيف تنتسب إلى أمة الإسلام والإيمان وهذه أخلاقك؟ إن هذا من الأمر الذي في الحقيقة يتضايق منه الإنسان ويعتصر قلبه ألما عندما يرى هذه الأمة الخير التي فضلها الله عز وجل بعيدة عن أخلاقها. إننا بحاجة إلى أن نفهم معنى الإيمان الذي ننتسب إليه. نحن ننتسب إلى هذه الأمة العظيمة أمة الإيمان ونحن بعيدون عن أخلاقها، كيف ذلك؟ لماذا نرى بعض الناس نستطيع أن نقول عنه أنه فيه انفصام في الشخصية؟ كيف؟ ظاهره الدين والالتزام والتمسك بالسنة، وأما العمل فيناقض هذا الظاهر، وأما الأخلاق فيناقض هذا الظاهر. نحن أحيانا لا نلوم بعض الناس عندما ينتقد بعض المتدينين أو المتدينات، أحيانا لا نلومهم لأنه يرى تناقضا، فيرى في الظاهر التزاما وعند المعاملة يرى تناقضا، فهذا الشخص يسيء إلى الدين من حيث لا يشعر، يسيء لأن ظاهره الدين ومعاملته بعيدة عن الدين. ولذلك يقول العلماء دائما لأهل الدين والصلاح: لا يؤتى الدين من قبلك، احذر، احذر أن يؤتى الدين من قبلك، يعني احذر أن تشوه الدين بسبب أفعالك. الناس ينظرون إليك أنك إنسان قدوة، والناس ينظرون إليك أنك قدوة بالشكل والمنظر ثم العمل مخالف، هذا لا يليق. ولذلك إذا أردنا أن نحقق الإيمان في هذه الأمة فعلينا أن نقتدي بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم للأسف الشديد نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، وقد تأتي لشخص وتقول له أعطيني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيك مولده ووفاته وزوجاته زوجاته وأولاده وهجرته وكل ما هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا رأيت واقعه العملي تجده بخلاف هذه السيرة، إذا ما الفائدة؟ هل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأها فقط للتسلية؟ أنا أظن بأن هذا واقع كثير من الناس يتسلى لأن القصص مسلية، طبيعة القصص مسلية. لا، العبرة في العمل. فإذا أردت أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ سيرته للاعتبار والعمل، هنا تحقق حقيقة الإيمان. إذا لما نقول أمة الإيمان أمة عظيمة، أمة الإسلام أمة عظيمة، وإن من الخيرية لهذه الأمة أنها أمة مؤمنة، لابد أن نطبق الإيمان على حقيقته، إيمان بالقلب وإيمان بالجوارح. ما يليق لإنسان مؤمن يدعي الإيمان أن يختار ما يشاء من إيمانه. كيف؟ في الصلاة محافظ على الصلاة والصيام وقد يكون حافظا للقرآن، في معاملة الأهل فظ وغليظ ويظلم، في الإنفاق ينفق على الفقراء المحتاجين ولا ينفق على أهله وأولاده. شوف التناقض. تجده في المسجد في الصف الأول السواك بيده ويحرص على الصف الأول والصلاة، إذا خرج من المسجد ودخل إلى متجره ودكانه يغش ويكذب من أجل أن يأخذ المال ولا يسأل من حلال أم من حرام. هل هذا إنسان مؤمن ينتمي إلى هذه الأمة العظيمة؟ لا. الله عز وجل لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الخيرية لهذه الأمة بالإيمان. الإيمان ليس بالتمني والتحلي، إنما هو ما وقر في القلب وإيش وصدقه العمل. كل واحد فينا ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة صادقة، هل هو مؤمن حقا؟ ترى الإيمان ما هو باللسان. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال في سورة الحجرات بل لم تكون ذكرني بالآية ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لاحظ التفرق الآن. ممكن الإنسان يقول أنا مسلم لكنه في قضايا الإيمان بعيد، ففرق الله عز وجل بين الإسلام والإيمان في هذه الآية. إذن إذا كانت خيرية هذه الأمة بالإيمان، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيريته بالإيمان، فلا بد أن نطبق الإيمان كما قلت لكم عقيدة وقولا وعملا. وإذا حققت هذه الأمة هذا الإيمان فما هي الآثار والفوائد؟ أولا حصول الولاية، تكون وليا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا. إذن تحقق الولاية لله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا، فهذا من أعظم ثمرات الإيمان. إذا حققت هذه الأمة الإيمان فإنها تحقق الهداية، الله عز وجل يحقق الهداية لأهل الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فالإيمان هداية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأولياء الله عز وجل هم المؤمنون الذين يهديهم الله سبحانه وتعالى. إذا حققت هذه الأمة الإيمان فازت برضا الله وجنته، وهذا أعظم أمر. إذا كنت مؤمنا تفوز برضا الله وجنته سبحانه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن إذا كنت مؤمنا رزقك الله جنته. المؤمن إذا حقق الإيمان فإن الله يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه آية عظيمة إذا عقلناها حق أو فكرنا فيها حق التفكير. انتبهوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يحتاج الإنسان إلى من يدافع عنه، يحتاج الإنسان إلى من يقف معه عند الشدائد، ولن تجد مثل هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. واشد إليك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. إذا حققت الإيمان كما ذكرت، إذا حققت الإيمان اعتقادا وقولا وعملا، اعلم بأن الله يدافع عنك ويدفع عنك كيد الأشرار. هذه حقيقة، لكن يحتاج إلى صدق ويحتاج إلى عمل. الله يدافع عنك، وعند الشدائد يعرفك الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف، تعرف يا الله في الرخاء يعرفك ايش في الشدة. وقال عز وجل وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي من المؤمنين. إذن إذا كنت مؤمنا حقا الله عز وجل ينجيك من الشدائد ويدافع عنك سبحانه وتعالى. من أعظم الأمور إذا حققنا الإيمان نلنا محبة الله، وهذا أعظم أمر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبك الله عز وجل. وإذا أحبك الله عز وجل فخذ التوفيق والسداد والراحة النفسية وانشراح الصدر والحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فضائل الإيمان كثيرة جدا، وهذه فقط إشارات إلى ثمرات وفوائد هذا الإيمان. النقطة الثانية حتى لا نطيل، قال الله عز وجل تأمرون بالمعروف تنهى عن المنكر. خيرية هذه الأمة بعد إيمانها بالله عز وجل تكمن في أنها أمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. المعروف كل ما عرفه الشرع وأمر به، والمنكر كل ما أنكره الشرع ونهى عنه، ويدخل في المعروف كل أعمال الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، ويدخل فيه بداية التوحيد وكل أعمال القلبية التي ذكرناها وأركان الإيمان وأركان الإسلام. والمنكر يدخل فيه الشرك بالله عز وجل، البدع بأنواعها، كبائر الذنوب وصغائرها، والأخلاق السيئة التي نهى الله عز وجل عنها. أمة الإسلام خيريتها في أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه من أخص صفات المؤمن. ابن تيمية يقول: من فطرة البشر، من فطرة البشر الأمر والنهي، لا ينفك الإنسان عن الأمر والنهي أبدا. شوف أنت في البيت أمر ونهي لازم، في المدرسة أمر ونهي، في الوظيفة أمر ونهي، في كل مكان لا ينفك الإنسان الأمر والنهي. ولذلك خيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعداء الإسلام إنما استطاعوا في الحقيقة أن يضعفوا هذه الأمة بإضعاف هذا الأصل العظيم، الأمر معروف والنهي عن المنكر. كل واحد خلي بروحه وما لك شغل بغيرك، هذا كلام اليوم الناس، يا أخي خلني بروحي كيفي. ولذلك فهم بعض الصحابة فهما خاطئا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. لكن أبو بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير مرادها، أو كما قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. شوفوا التفسير، شوفوا الفقه، يعني عليكم أنفسكم متى؟ إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يهتد الناس عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل هديتم. يعني لازم الأمر معروف ولازم النهي عن المنكر، لكن الشرع وضع لنا قاعدة وضابطا في ذلك، وهو قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لازم نحيي، لابد أن تحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قلبك لازم. ليش احنا قلوبنا ميتة؟ ترى الإنسان يترك المعروف ولا يتحرك قلبك أبدا، وترى الناس يشيعون المنكر والفواحش ولا يتحرك قلبك. خطأ، وين الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم فكما تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ما ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله، يغضب، يظهر ذلك في وجهه أن يرى محارم الله، محارم الله تنتهك. فلا بد أن يكون في قلبك، عود نفسك على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أنت في البيت، الرجل في البيت والمرأة في بيتها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من؟ الأبناء والبنات. إحنا ما نقول الإنسان يذهب يسافر خارج البلد يأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا إن شاء الله هناك مختصون لذلك. أنت في بيتك والمرأة في بيتها، راعي وهي راعية ومسؤول عن رعيتها، اجلس مع أبنائك وبناتك، مرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، مرهم. فسلطان البيت هو رب الأسرة، يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالصدق ويأمرهم بالتواضع ويأمرهم بكل ما يقرب إلى الله عز وجل من الأمور الواجبة. انهى عن المنكر ولا تجعل المعاصي في بيتك فأنت مسؤول. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعي إلا رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. غش، تكون غاش لرعيتك، تكون غاش لرعيتك لأنك لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر. خيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. إن كنت صاحب سلطة كالبيت كالإنسان كالرجل في بيته، فإنك تغير هذا المنكر باليد، والحاكم كذلك. وإن لم تكن صاحب سلطة فإنك تنصح بالكلمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالكلمة انصح، لا تخاف، بالأسلوب الحسن ولا تخاف. اهتدى الذي أمامك الحمد لله، وإن لم يهتدي فقد أبرأت الذمة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان صاحب سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما استطعت ورأيت هناك مفسدة من الإنكار باللسان، انكر بقلبك، ولكن ما تجلس في مجلس المنكر، ما تجلس، قم ما استطعت أنكر أقوم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير أنكم مثلهم. إذا مثلهم ما تنكروا، قال القلب ينكر منكر وجالس مكان المنكر. حاول عود نفسك على أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في بيتك، في محيطك، محيط الأصدقاء، في محيط الجيران، ثم في محيط المجتمع. انكر. إذا رأيت منكرا في الجريدة، إحنا أحسن شيء عندنا شنو يا جماعة؟ الكلام، أسهل شيء. ها شفتوا الجريدة الفلانية إيش قالت؟ شفتوا كذا كذا؟ طيب ماذا فعلت أنت؟ يا جماعة ما يصلح فقط كلام. الكتابة من أسهل ما يكون اليوم في الزمن هذا، من أسهل ما يكون. تستطيع تنكر المنكر بمقال، بكلمة في وسائل الاتصال، في تويتر ولا الفيسبوك ولا الإيميل، كلمة. أذكر مرة من المرات في إحدى الجرائد كتب صفحة كاملة في الصفحة الإسلامية فيها أحاديث ضعيفة كثيرة جدا، فاستعنت بالله عز وجل وكتبت كتاب يعني يسير، وقلت بعد المدح والثناء لهذا الكاتب قد ورث أحاديث ضعيفة 1-2-3 بالمراجع، وأرسلته ونسيته بعد أسبوع أو أسبوعين، وإذا بهذا الشخص ينزل هذه المقالة في نفس الصفحة بالشكر. شيء بسيط، كلنا نستطيع فعل ذلك. كلنا إذا رأيت شيئا خطأ أو معصية أو بدعة في وسائل الاتصال، يا أخي اسهم في 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 بناء هذه الأمة. الأمة تبنى بسواعد رجالها بالأمر والمعروف عن المنكر. تستطيع، لا تقول كذا وكذا وكذا ملامة فقط ولوم ولماذا وتحسر، ما ينفع. اعمل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أختم بفوائد سريعة نقاط. إذا أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر حققنا خيرية هذه الأمة. ما هي الفوائد الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ تمكين الدين ويعم الصلاح للأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر على الأعداء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف عن المنكر من مكفرات الخطايا. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من فوائد الأمر بالمعروف عن المنكر أن الإنسان يفلح في الدنيا والآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ينجو الإنسان من عذاب الله عز وجل يوم القيامة إذا كان من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. من كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وهذا من أعظم فضائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أمن المجتمع وطمأنينته واندفاع الشر وأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف عن المنكر إذا انتشر في المجتمع تقلل أو صار في هناك تقليل للشر وإزالة المظاهر السيئة في المجتمع التي تدعو إلى الفساد، وغير ذلك كثير من الفوائد التي نجنيها من هذه الفريضة العظيمة. إذن أقول باختصار أيها الأخوة والأخوات إن خيرية هذه الأمة تكمن في هذين الأمرين العظيمين اللذين بهما قوام الدين. إيمان، وقلنا إيمان بالقلب واللسان والجوارح، صدق في القلب وصدق في اللسان وصدق في العمل، ثم إشاعة هذه الفريضة العظيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية وبالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور عادل مطيرات على ما تفضل به من بيان واضح لهذا الموضوع خير أمة، ونسأل الله عز وجل يجعل ذلك في موازين حسناته. هناك بعض الأسئلة من الأخوات النساء. هذه سائلة تقول: هذه امرأة لا تستطيع صيام الأيام البيض لعذر شرعي، فهل لها أن تطعم عن كل يوم مع العلم على أنها مستطيعة للصيام لكن العذر يمنعها من الصيام؟
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر، فإنه كصيام الدهر. وإذا لم يستطع الإنسان لعذر أن يصوم الأيام البيض التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يصوم أي ثلاثة أيام. وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، أنه إذا صام أي ثلاثة أيام من الشهر فإنه يصدق عليها أنه صام صيام الدهر. فإذا كانت معذورة في هذه الأيام فصوم غيرها، أما إذا كانت معذورة مطلقا لا تستطيع الصوم فإنها بنيتها تكسب هذا الأجر، وفضل الله عز وجل واسع، ولا تطعم لأنه لم يثبت ذلك سنة.
هناك أسئلة أيها الإخوة بالنسبة على المحاضرة شيخ مالك، فنتمنى الانتظار قليلا حتى يعني يكون فيه أيضا أسئلة وجوائز على هذه الإجابات. هذه سائلة تقول: امرأة تريد أن تشتري بيت وتجعله وقف للجنة، ولديها مال تقريبا حوالي 80,000، ولم يكفي المبلغ لشراء هذا البيت، وهذا المبلغ صار له سنتين، فهل عليه زكاة؟
القاعدة في باب الزكاة أن كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، بصرف النظر عن نية صاحبه، سواء ادخره لشراء بيت أو لزواج أو لدراسة أو لمشروع خيري، فما دام أنه حال عليه الحول وبلغ نصابا وجب عليه الزكاة، وعليه فيجب على هذه المرأة أن تزكي في كل سنة يحول عليه الحول هذا المال.
هذه سائلة تقول: هل يجوز أن يمسح على الجوارب الخفيفة أو المشقوقة؟
القاعدة عند العلماء أن ما أطلقه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تقييده إلا بدليل، وقد جاء المسح على الخفين مطلقا في الأحاديث، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الخف أو الجورب الذي يمسح عليه. ولذلك القول الراجح من أقوال العلماء يجوز المسح على الخف والجورب سواء كان ثخينا أو خفيفا. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: امسح على ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف الأنصار إلا مشققة مرقعة مخرقة؟ وهذا فهم دقيق من الصحابة لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخف دون تفريق بين الخفيف والثخين.
هذه سائلة أيضا تقول: هل يجوز الدعاء في سجود السنة أو النافلة؟
القاعدة في باب الصلاة أن ما ثبت في الفرض ثبت في السنة، ما ثبت في الفرض ثبت في السنة، كل شيء ثبت في الفرض يثبت في السنة إلا ما خصه الدليل. فالسنة الآن هل يدعو الإنسان في السجود؟ نعم، في الفرض أقصد، نعم، فكذلك في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولم يفرق بين فريضة ونافلة. فنضع هذه القاعدة، شو أنا دائما أقول قواعد، ليش؟ القواعد تضبط، إذا فهمت القاعدة تضبط لكل المسائل. فالقاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل تماما. يعني بعض الناس يسأل: إذا أخطأت في صلاة السنة عليه سجود سهو ولا لا؟ نفس الأحكام، أحكام الفريضة نفس أحكام السنة إلا ما خصه الدليل. مثلا القيام في الفرض ركن، القيام في السنة ليس بركن، هذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: صلاة الجالس على نصف من صلاة القائم، هذا في النافلة. فالأصل استواء أحكام الفريضة والنافلة إلا ما خصه الدليل.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز أن نذكر أكثر من استفتاح في الصلاة؟
الاستفتاحات في الصلاة ينبغي التنويع فيها، ينبغي التنويع، يعني أحيانا هذا وأحيانا هذا. فعندما يقول الإنسان الله أكبر يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره. أو هذا لا يجوز الجمع بين أكثر من استفتاح بعد التكبير، وأصلا الاستفتاح هو سنة، فلو تركه المصلي ليس عليه شيء، لكن يستفتح بأحد الاستفتاحات التي وردت في السنة.
تقديرنا لفضيلة الشيخ الدكتور عادل انطيرات على ما تفضل به من إلقاء هذه المحاضرة وإجابة الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في وقته وعمره، ونشكر جميع الإخوة والأخوات على هذا الحضور، وأيضا نجدد شكرنا لهيئة الشباب الرياضة مركز الشباب العرضية على استضافتهم لهذا الملتقى.
حور ريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلات بمجالس الله.